الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد الدرس 13 من فتح المجيد، وهذه تتمة لباب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله تعالى. وهذا هو الصواب يا أخوة. كم من إنسان يقول لا إله إلا الله بلسانه وقد ناقضها إما باعتقاده وإما بقوله وإما بفعله. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة لا بد أن يعمل بها ويعمل بمقتضاها وما دلت عليه، ويؤتى أيضا بلوازمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، الشهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيها أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي رحمه الله: ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها. هذه مسألة تسمى: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نعم مخاطبون، لكن هل تقبل منهم فروع الشريعة قبل الإسلام؟ لا تقبل. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فيعذبون على كفرهم، ويعذبون على ارتكاب المحرمات، كما يعذبون على ترك الواجبات. قال: ويزداد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، هذا قول الأكثرين. انتهى قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. وفيها أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. هذا هو الصحيح، الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. فإن قال قائل: هؤلاء ليسوا بمكلفين، نقول: الزكاة على المال. أرأيت لو أن الصبي أو المجنون قتل أو أفسد شيئا أو سرق شيئا، هل يضمن أم لا يضمن؟ تقع منهم الضمانة. فكذلك الزكاة تلحق أموالهم مع أنهم غير مكلفين، والضمانة تلحق عاقلتهم مع أنهم غير مكلفين. قال: قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس كنظائره قرره شيخ الإسلام، مثل البر والتقوى. وأما من حيث الاجتماع فقد اختلفوا، بعضهم يرى أن المسكين هو الذي لا يملك شيئا، والفقير الذي يملك شيء لا يكفيه، وهذا هو الصحيح. المسكين لا يملك شيء، والفقير ليس لديه ما يكفيه، عنده مال، عنده معاش، عنده تجارة، لكن ربما ما تؤدي إلى كفاية البيت، يعني معه دكان صغير مثلا، ما يؤدي إلى كفاية البيت، لا يؤدي إلى الإيجار، ولا يؤدي إلى حق الكهرباء وحق الماء وحق العلاج وغير ذلك. فهذا فقير مستحق للزكاة. قال رحمه الله قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف ذكره النووي. قال قلت وهو خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال بل يخرج الوسط فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. قوله واتق دعوة المظلوم أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم وهذان الأمران يقيان من أمن رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى العدل وترك الظلم فجماع الخير العدل وجماع الشر الظلم ويدخل في العدل التوحيد ويدخل في الظلم الشرك وهي درجات ومراتب يعني هذه الأعمال العدل والظلم درجات ومراتب. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل. انظر إلى العلماء كيف يركزون على الاستنباط وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم يعني لأن الآن ربما لو أردنا نتكلم في التوحيد حتى ننتهي ما نجد مثل هذه الفائدة التي تحتاج إلى تنبيه لا سيما ونحن في آخر زمان. وقد كثر المتكلمون بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم فأنت كلما وقفت على حديث يعني أو آية أو حجة على إثبات هذا الأمر تبينه. فمثلا الآن وجه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن هذا كم منه؟ واحد بما بعثه؟ بالتوحيد والعقيدة والفقه والعلم مبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك شرط أنه يجب عليه أن يأتي عدد يستحال تواطؤهم عن الكذب وإلا ما نقبل منه؟ لو كان هكذا كما يقولون للزم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى اليمن 70 ويقوم في حال الخطبة 70 وإذا كتب كتاب يوقع عليه 70 على القول بأن التواتر يكون 70 وهكذا وعلى القول بأنه 12 كم تحتاج حملة سيارة هايس على ما يقولون. الصحيح أن خبر الآحاد معمول به سواء في العقائد أو في الأحكام في العبادات أو في المعاملات. وخبر الآحاد ليس خبر الواحد خبر الآحاد أعم خبر الآحاد خبر الواحد خبر العزيز خبر المشهور خبر المستفيض يعني ما لم يصل إلى حد التواتر فهو أحد. مفهوم يا أخوة؟ يعني ليس شرط خبر الآحاد أن يأتي عن طريق واحد. خبر الآحاد ما لم يصل حد التواتر كم هو حد التواتر؟ مختلف فيه لأنه إذا رواه إذا تفرد الواحد بالرواية هذا يسمى رواية الفرد أو الواحد أو الغريب. وإذا تفرد اثنان في أقل طبقة من طبقات السند هذا يسمى عزيز. وإذا تفرد ثلاثة في أقل طبقة من طبقات السند هذا يسمى مشهور. وبعضهم يضيف حتى ولو تفرد أربعة أو خمسة وبعضهم يسمي ما زاد على الثلاثة مستفيض. والحافظ بن حجر في النخبة يقول وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم ويقول وكلها سوى الأول آحاد. يعني عندنا أربع مراتب متواتر قريب عزيز مشهور مستفيض كم؟ أربعة لأن بعضهم يجعل المستفيض هو المشهور وإن قلنا بالتفصيل يكون خمسة. كل هذه الأربعة ما هي؟ آحاد وذاك متواتر. قال في الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعثه الإمام العمال لجباية الزكاة وأنه يعظ عماله وولاته ويأمره بمتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف قلت ويبدأ بالأهم فالأهم. وعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك فإن هذا طعن في الرواة لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس. مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. آمركم بأربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. حيث ذكر بعض الصيام بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول وقتها في أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت هذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر طار الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر طار الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر طار الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتب حديثه وجنابة حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في هذه الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمرة إلا مرة انتهى بمعناه. يعني كما أنت الآن تدعو واحد إلى الإسلام أو تدعو واحد إلى السنة، تبدأ بالمهمات، ما تأتي له بجميع السنن ولا كذلك تأتي له بجميع الأحكام. يعني لأن واحد مثلا قدر أنك تدعو إلى الإسلام وهو ما قد شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تقول له عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا وعليك كذا، ربما يراها شديدة، لكن ابدأ قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها، قل الآن عليك خمس صلوات في اليوم والليلة، ويعلمه الصلاة، حسن إسلامه، صلى، يقال له بقي عليك الزكاة إذا حال عليها الحول، مش من أول يوم، لأن الزكاة تتعين به إذا حال الحول بلغ النصاب. إذن ما يحتاج إلى أنك من أول ليلة تقول له عليك أن تدفع الزكاة، ما هي واجبة عليه في هذا الحال. إن كان فقيرا فمن باب أولى، وإن كان غنيا يحتاج إلى حولان الحول، فمثلا يترك حتى آخر العام ويقال له الآن تعينت عليك زكاة في مالك. وهكذا الحج بعد أن استقر في الإسلام وحسن إسلامه ورأينا منه المبادرة إلى طاعة الله عز وجل والخير العظيم، ومعه مال، يقال له يا فلان لو تحج إلى بيت الله الحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، عند ذلك سيستجيب ويمشي. أما إذا كان الشأن أنك تحمله ما يراه ثقيلا، هذا صعب عليه. كثير من الناس ما يسلم، لماذا؟ يقول له لابد أن الإسلام عندهم الختان، مع أن هذا قد يعمل عملية قلب مفتوح، وقد يعمل عملية استئصال الزائدة الدودية، وقد يعمل عملية بتر لرجله أو أصبعها وغير ذلك، لكن قد هيبوا عليهم من الصيام، يعني من الختان. المسلمون أول ما تسلم يقول الختتن، فربما ما يسلم خوفا من الختان، لكن دعوا إلى الإسلام وخلوا يصلي بدون ختان، حتى لو قدر أنه عصى الله أبى إلى أن مات وهو مسلم، ما له إلى الخير. فعله إلى الخير. لكن مع ذلك كم من إنسان ما يختتن وإذا حسن إسلامه ذهب يبحث عن الطبيب بنفسه، ويقوم الطبيب بتخديره والإحسان إليه، وعند ذلك يجد أن الأمر يسير جدا. وفي باب النساء أيضا، امرأة مثلا متبرجة تكشفة، ما تأتي لها بوجوب الحجاب ووجوب الستر ووجوب لزوم البيت قبل أن تسلم، هي سترى هذا من الأمور الصعبة. لكن ابدأ حبب لها الإسلام، قل لها قولي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تدعى إلى الواجبات المتحتمات والمهمات التي لابد منها. إذا أسلمت وصلت إن شاء الله أن الله يوفقها مثل الحجاب، بعد ذلك يذكر لها فضائل الحجاب وأهمية الحجاب ومنزلة الحجاب، كما كان يقول أنس: كان أحدهم يسلم لا يريد إلا الدنيا، فما يبيت إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا ما فيها. هكذا هو، بارك الله فيكم. حتى المسجد، يعني الآن لا نقول فقط الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى السلفية. أهل الناس يخالفون أهل السنة في كثير من شؤونهم، سواء في عقائد، في أقوال، في أفعال، في عبادات، في معاملات. فأنت تبدأ بالأهم فالأهم، ادعو إلى حضور محاضرات أهل السنة ومجالس الذكر، وابدأ معه بما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى العام ما يحتاج إلى أن تبدأ معه بالتوحيد، ابدأ معه بالتوحيد، لأن البلاد ملقمة بالقبور وبالشركيات والبدع والخرافات. ثم بعد ذلك بالسنن والواجبات، ثم تتدرج إلى أن توصله إلى الكمال في كثير من الأحوال. لأن الناس عندهم يعني ذنوب قد كبلتهم، وعادات قد قيدتهم، وأحوال قد أرهقتهم، ونزعهم منها ما سيكون بالسهولة بمكان، نزعهم منها ما سيكون بالسهولة بمكان، إلا أن يشاء الله. يعني بعض الناس قد يوفقه الله للتوبة النصوحة مرة واحدة، وأما بعضه لابد أن يتدرج معه بالأهم فالأهم، والترغيب والترهيب تارة، وبكذا وكذا، حتى يستقيم حاله. ويختلف زمننا عن زمن الماضي، يعني انظر في زمن السلف لما أراد ذلك الشاب أن يزني، خلاص أسلم، يعلم أن الزنا حرام، إذا من النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن إذا لي في الزنا، فيعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه 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 لكذا وكذا من محارمك؟ يقول: لا، قالوا الناس يحبونه لكذا وكذا من محارمهم. ثم دعا له، فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معه في هذه المعاملة باللطف واللين والرفق، فما خرج من عنده إلا وقد حسن حاله وصلح باله، وكان من أعف الناس بعد ذلك. فهذا هو يا أخوة، نحتاج إلى الرفق في الدعوة جدا جدا جدا، حتى الرفق مع الابن، مع الزوجة، مع الأب، مع الأم، مع الجار، مع الموافق، مع المخالف، ولكل مقام مقال، لكن الأصل في الدعوة الرفق، حتى إذا دخل الإنسان في دين الله هو يسلم نفسه لك أصلا. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى دائما ما يوصينا ويقول: أوصيكم يا أبنائي أن تحببوا إلى الناس الكتاب والسنة، فإذا أحبوا الكتاب والسنة سلموا لكم أنفسهم، اجعله يثق فيك، يثق في العلم الذي عندك، عند ذلك ستقول له: هذا حلال، يقول: جزاك الله خير، هذا حرام، جزاك الله خير، أما ابتداء ما تزال عنده شكوك أنك ربما جئت بدين جديد وأن هذه أشياء ما هي صحيحة وأن هذا كذا وكذا، هذا ثقيل عليه. ابدأ ببيان أن الحجة في القرآن وصحيح السنة وإجماع السلف الصالح، وأنه لا يستقيم حالنا إلا بحال السابقين والسالفين، ثم تتدرج معه حتى توصله إلى رؤية الحق، فهذا أدعى لثباته عليه واستمراره عليه وعدم الالتفات يمنى أو يسرى. لماذا كثير من الناس يدخل في الحق ثم يخرج منه؟ ربما لعدم المعرفة به ولوجود بعض الشكوك التي بقيت في قلبه، لكن بين له الحق يصل عند أهل السنة، ربما يجد عند بعضهم غلظة يخرج عند الحزب يملس على رأسه ولو كان الحرز في يده، ما يبالي ما يبالي الحزبي والتبليغي والصوفي ومن إليهم من الرافضة، جميع أهل البدع تجدهم لا يبالون، ربما يدهنون على الجرب ويتعاونون مع الاختلاف، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ربنا واحد، نبينا واحد، كتابنا واحد، قبلتنا واحدة، ولا ينظرون إلى عقيدة ولا إلى توحيد ولا إلى شيء. لا، أهل السنة لابد أن يميزوا للناس الحق، لكن عليهم أن يعني يدل الناس على طريقة إثبات الحق، لأن الرجل إذا شعر أنك تريد رأيك يقول لك أنت يا أخي هذا رأيك وهذا رأيي، كل واحد رأيه، وهذا العلماء قد اختلفوا، أنت لابد أن تبين لها أن القضية ما هي قضية رأي ولا قضية اختلاف ولا قضية ذوق، القضية قضية كتاب وسنة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للكتاب والسنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا على ملازمة الكتاب والسنة، الصحابة رضي الله عليهم رفعهم الله بملازمة القرآن والسنة، وتذكر له مثلا ربما ما وقع بين بعضهم من خلاف ويرجعون إلى دليل الكتاب والسنة، كذلك نحن يجب علينا أن نكون في هذا الزمن المتأخر على الكتاب والسنة، عند ذلك سيأخذ بالحق ويسهل عليك المضي به، لأنه سيقول لك عند أن تأمره بشيء ما الدليل، قل له كذا خلاص يمشي معك. أما إذا كانت القضية قضية آراء وأذواق وأهواء، هذه من أسباب الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. قال قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. وهنا الشيخ الفقي رحمه الله يقول على الصواب ما أجاب به بعض العلماء من اختصار راوي الحديث، وليس بذلك طعن في الرواة، لأنهم كانوا يروون الحديث بحسب الظروف والمناسبات، فقد تكون المناسبة مقتضية لبعض الحديث فيقتصر على هذا البعض، وذلك كثير جدا كما تراه في البخاري وغيره، والله أعلم. وربما يدل على هذا المعنى الذي ذكره الفقي رحمه الله، يعني الحديث الذي في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية يسأل ونحن نسمع، فجاء رجل فقال يا محمد أزعم رسولك أن الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن الله أرسلك بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال نعم. ثم ذكره له الحج وما يتعلق بالصيام وغير ذلك. نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين.